أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الله تجد ظلمات الحيرات، الدعوة نور والضاء والضاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم المفكرة الدعوية. هذه الحلقة جمعنا لكم فيها فقرات عديدة في موضوع واحد.
موضوعنا هو اليتيم، رعايته وكفالته وجهود المجتمع في حضانته ثم تربيته وتوجيهه.
طبعا اليتيم، وما أدراكم ما اليتيم، وكلنا يعلم الأجر والمثوبة المترتبة على كفالته.
نعم، لا ننسى مقولة الرسول صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة.
قد يعتقد البعض يا عبد الله أن الحديث عن اليتيم في برنامج اسمه المفكرة الدعوية ربما ليس مناسبا، لأن كفالة اليتيم ليست شأنا دعويا،
ربما لا تكون دعوية مباشرة، ولكنها دعوة غير مباشرة طبعا من خلال هذا العمل الإنساني العظيم.
أكيد، والدعوة إطار عام تدخل فيها يعني التوجيه والتعليم والإغاثة، كلها دعوة إلى الله عز وجل.
طبعا،
إذن في هذه الحلقة مشاهدي الكرام تتابعون فقرة منارات وحوارا مع مؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام،
وفقرة تكافل في جولة ميدانية مع الزميل عبد الرحمن الشايع،
بالإضافة إلى فقرة رصد التي نستمع فيها إلى إجابات حول سؤال الحلقة.
إذن أهلا وسهلا بكم إلى فقرة حلقتنا.
الدعوة نور والضاء والضاء.
عزيزي الداعي إلى دينك، دعوتك واجب عليك. نشاطك الدعوي ليس نفلا تتفضل به على دينك، بل هو واجب لا تبرأ الذمة إلا به، وحق للمسلمين لا يجوز التقصير فيه. قال سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله: عند كثرة المنكرات وعند غلبة الجهل كحالنا اليوم، تكون الدعوة فرض عين على كل واحد بحسب طاقته.
الدعوة نور والضاء.
أهلا بكم مشاهدينا. المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام من اسمها تتضح معالمها، خيرية ترعى اليتيم، وأيضا ليست الرعاية كما يتصور البعض بأنها توفير مأكل أو مشرب أو سكن فقط، بل تتعدى ذلك إلى التعليم والتوجيه والدعوة وكذلك تقويم السلوك. إذن مشاهدينا الكرام، المنارة التي نسلط عليها الضوء في هذه اللقاء هو المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام، وباسمكم جميعا نرحب بالأستاذ فهد بن عبد الله الراجح مدير عام المؤسسة. مرحبا بكم.
أهلا، حياكم الله.
أهلا وسهلا. كذلك نرحب بالأستاذ سعيد بن سالم الأسمري مدير إدارة الخدمات الإنسانية. مرحبا بكم.
أهلا وسهلا بكم، حياكم الله.
في البداية لو نأخذ أستاذ فهد ملمح سريع عن المؤسسة، تواجدكم هل هو في الرياض فقط؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. حقيقة أقدر وأشكر قناة المجد على إتاحة هذه الفرصة، وأيضا طبعا برنامج نفكر الدعوية على تسليط لكي نسلط الضوء على برامج المؤسسة ونشاطاتها وأهدافها.
وشكرا لسيابة الدعوة.
الله يبارك فيك وسلمك، وأنتم أصحاب الفضل في هذا.
لا أبدا.
الواقع طبعا المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام هي مؤسسة ترعى الأيتام ومن في حكمهم، الواقع على مستوى المملكة. وهذه المؤسسة طبعا نشأت في محرم عام 1424.
جميل، يعني قريبة الإنشاء،
تعتبر لا زالت في البدايات،
لكن مع المدة يمكن قليلة هذه الإنجازات إن شاء الله أنها أكثر من،
ولله الحمد. يعني نقدر نقول ونستطيع القول أنه فعلا الوضع المؤسسة الآن هي في طور التفعيل، وطبعا قيام بدورها بكل إن شاء الله جد، وإن شاء الله تسعى لتحقيق أهدافها. والواقع نريد أن نوضح أيضا الهدف من إنشاء هذه المؤسسة.
ممتاز، جميل.
هو الحقيقة المؤسسة ترعى تهدف إلى تقديم الرعاية الاجتماعية والنفسية وتهيئة كل سبل الاستقرار للأيتام ومن في حكمهم ممن أقاموا في دور التربية والرعاية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية، وممن بلغوا طبعا سن 18 سنة. طبعا كما نعلم أن الأيتام الذين ترعاهم المؤسسة من طبعا منذ أن كانوا في المهد ومن في حكمهم الواقع منذ كانوا في المهد حتى وصلوا أعمارهم إلى 18 سنة طبعا يلقون كافة الرعاية من الدولة أيدها الله طبعا لكل بأوجه الرعاية، الرعاية النفسية والاجتماعية والصحية والعي طبعا والإعاشة وكل ما تطلبه حاجة الإنسان إلى هذا، وطبعا يقوم بتنفيذ هذا الدور طبعا وزارة الشؤون الاجتماعية. المؤسسة الخيرية طبعا كما ذكرنا أنها تقوم برعاية الأبناء الذين خرجوا من الدور ممن بلغت أعمارهم سن 18 طبعا سنة،
يعني أقل الأعمار من 18 وعلى
نعم هو من 18 سنة نبدأ أن في رعاية الأيتام من بلغت أعمارهم 18 سنة. والحقيقة طبعا المؤسسة كما أساسا نريد أيضا نوضح لأخوة المشاهدين أن المؤسسة أنشأت بقرار مجلس الوزراء كما ذكرت في محرم عام 1424، يرأس مجلس إدارتها معالي وزير الشؤون الاجتماعية. وهذه المؤسسة كما ذكرت أنها ترعى كاف الأيتام وهم في حكمهم مما بلغوا سن طبعا 18 سنة من خلال مجموعة جملة من البرامج التي تقدمها لهم. وأيضا كذلك نود أيضا نوضح أن هذه المؤسسة لديها طبعا هيكل إداري، هناك خمس إدارات تتبع داخل هذه المؤسسة تقوم بواجب الخدمة لفئة الأيتام والفئة التي ترعاهم طبعا. طبعا من هذه الإدارات إدارة الخدمات الإنسانية اللي الحقيقة يرأس أو يدير تولى إدارة الحقيقة الأستاذ سعيد الزميل الأستاذ سعيد الأسمري، وهناك أيضا إدارة الشؤون الإدارية والشؤون المالية وإدارة العلاقات العامة والإعلام، وهناك أيضا كذلك إدارة نسائية، لأنه الواقع أن نحن نقدم الخدمة للأيتام هم في حكمهم ذكورا وإناثا. طبعا الذكور طبعا العزاب، وطبعا الذين يخرجون من الدور بعد بلغهم سن 18 سنة من الأبناء. وبالنسبة لل طبعا وبالنسبة للبنات أو الإناث في الواقع أن نقدم الخدمة لهم بعدما يخرجون بعدما يتزوجون طبعا، لأنها عندما قبل زواجها البنت تظل طبعا تبقى داخل دور الرعاية الاجتماعية.
ما أنك ذكرت الخدمات الإنسانية فنتحدث مع أيضا أستاذ سعيد الأسمري مدير هذه الإدارة. اليتيم يعني ممكن الخدمات المادية تتوفر يمكن للبعض، لكن الاحتياج الأكبر للعاطفة كيف تقدمونها من خلال إدارتكم الآن الخدمة الإنسانية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. حقيقة إدارة الخدمات الإنسانية هي في المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام هي الإدارة المختصة في تقديم الخدمة. طبعا كما ذكر الأستاذ فهد لدينا ثلاث فئات نقدمهم الخدمة من الأيتام، اللي هي فئة العزاب وفئة المتزوجين والمتزوجات وفئة المطلقات والأرامل.
يعني يستمر أيضا
نعم تستمر حتى للمتزوجات، وفي حالة الطلاق للمطلقات والأرامل لديهم برامج تقدم لهم عن طريق المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام. طبعا إدارة الخدمات الإنسانية يتبعها خمسة أقسام، لكل قسم تخصص معين يقدم الخدمة لهالفئة. فالقسم الأول قسم الخدمة الاجتماعية، وهذا القسم يتولى القيام بالبحوث الاجتماعية، لدينا أخصائيين اجتماعيين وباحثين اجتماعيين. يتقدم طالب الخدمة من الأيتام حينما يتقدم المؤسسة وبأوراقه الثبوتية، ثم يبدأ البحث الاجتماعي في طوره للتأكد من وضعيته واحتياجه الفعلي. أيضا قسم الخدمة النفسية، وهو يتولى معالجة الجوانب النفسية وإقامة البرامج اللي تساعد الأبناء على التكيف مع المجتمع والاستقرار النفسي، خصوصا في حالات الزواج هناك برامج تقدمها المؤسسة تهيلية للمتزوجين من الذكور والإناث، طبعا بالتعاون مع القسم النسائي والأخصائيات في القسم النسائي سواء أخصائيات نفسية أو اجتماعية.
نعم. من خلال البرامج هذه يعني هل يعني غطيتم الحاجة العاطفية؟ يعني لا شك أنها كبيرة عند
الحمد لله. نعم نعم، في فريق عمل متكامل من القسم النسائي والقسم الرجالي، طبعا خصوصا للأبناء اللي يتزوجون ويبدون حياة جديدة دورات تاهيلية قبل الزواج. أيضا مع مراحل الزواج يقوم القسم النسائي بزيارات ميدانية للزوجة في منزلها ومتابعة أحوالها واحتياجها وتدريبها. طبعا عندنا برضه أخصائية تغذية تدريبها على عملية الطبخ وعلى عملية كيف لأنهم يعني داخل الدور كان مهيئ لهم الأمور بشكل كلي. فعندنا هدفين أساسيين نقدمها في الإدارة، أنه والله نعمل على تكيف الأبناء مع المجتمع.
ممتاز.
بحكم أنهم كانوا الفترة السابقة في دور وكان تقدمهم الخدمة بشكل كامل باعتماد على المصادر الموجودة في الدار،
تدريبهم على التعامل مع المجتمع.
نعم، التكيف المجتمع
وتأهيلهم للوظيفة
وتأهيلهم وكسر عامل الاعتمادية، فهم يعتمدون في أنفسهم. حتى الأبناء العزاب لدينا يعملون على ترتيب مساكنهم وعلى إيجاد الطبخ وعلى التعامل مع الآخرين. وبرنامج الإسكان، هذا قسم الإسكان من الأقسام التابعة لإدارة الخدمات الإنسانية، طبعا لدينا الآن أكثر من 80 وحدة سكنية على مستوى المملكة، كل وحدة يتكون بها على الأقل 4 أبناء، وكل وحدة من هالوحدات يتولى الإشراف عليهم مشرف متخصص مشهود له بالخير، حسن سيرة وسلوك لديه.
جميل.
يعني نبحث في إيجاد الأشخاص المهيئين حقيقة للعمل مع الفئة.
جميل. جميل.
في تقديم الخدمة المناسبة والنوعية. طبعا المشرف دوره مع هالأبناء ليس الدور رقابي، إنما دور شريك لهم في حياتهم، يلتمس احتياجاتهم سواء المادية، ما يحتاجون من تدريب، من توظيف، من علاج، ويرفع على الإدارة، والإدارة بدورها للأقسام المعنية في تقديم الخدمة المناسبة.
المشرف يشرف على كم يتيم يعني؟
والله لحد الأقصى 12 يتيم، يعني بواقع 3 وحدات. بواقع 3 وحدات لكل، طبعا الوحدات تكون متفرقة في الأحياء، متفرقة في الأحياء لتحقيق الهدف أن والله نعمل على إيجاد التكيف الاجتماعي مع المجتمع.
سنطلع أكثر مع أيضا مشاهدينا حول خدمة الإسكان في تقرير، ولكن
أود الحقيقة أضيف أيضا مثل ما تفضل الزميل أستاذ سعيد. هناك أيضا طبعا هؤلاء المشرفين الذين يقوم طبعا بتولون الإشراف على الأبناء داخل طبعا الوحدات السكنية من خلال برنامج الإسكان، هو الحقيقة من المشرفين الذين لابد يتوفر لديهم مواصفات يعني يكون مؤهلين لهذا العمل
طبعا.
وبالتالي دائما نبحث عن المتخصصين، عن ذوي الخبرة، وهناك أيضا برامج تأهيلية لهم على أساس أنهم يكونوا مهيئين لتولي هذه المهمة.
تواجد المشرف معهم بشكل يومي؟
هو طبعا يتابعهم بشكل يومي.
يومي.
لأنه دور المشرف الحقيقة على الأبناء داخل الوحدات السكنية هو ليس الحقيقة دور من يكمل الخدمة أو يقدم الخدمات.
جميل.
يعني بمعنى خدمات غير تتعلق بالمسكن، بل الواقع أن خدمات هو مسؤولية كبيرة جدا، هو يمارس دور الأب، دور الأخ لهم، دور الموجه، دور المتابع لهم، دور الناصح لهم، وهو أيضا هو حلقة الوصل بين طبعا الأبناء داخل هذه الوحدات طبعا وبين المؤسسة. والحقيقة الوحدات السكنية كما تفضل الأستاذ سعيد طبعا من البرامج المهمة جدا في عملنا.
جميل.
والحقيقة يعني أن هذا المقصود بهذه الوحدات السكنية طبعا هي وحدات داخل الأحياء وليست الحقيقة مجمع طبعا، من أجل أن نحقق الهدف دمج المجتمع، دمج اليتيم داخل المجتمع.
نعم. حتى يتضح أيضا أكثر للمشاهد، زميل عبد الرحمن الشايع خرج مع أحد المشرفين في جولة، أيضا نتابع هذه الجولة مع زميل عبد الرحمن. إليك عبد الرحمن.
يخرج الأستاذ عبد الملك الثميري من منزله باتجاه منزله الآخر الذي يعيشه بكل جوارحه وإحساسه. نرافقه في جولة ميدانية حيث الوحدات السكنية التي توفرها المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام.
الآن مشرف اجتماعي في المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام.
نعم.
وأنت مشرف على إحدى الشقة اللي يتواجد فيها الأيتام.
نعم.
يعني بشكل سريع قبل أن ندخل إلى الشقة ونلتقي بالإخوة هناك، لو تقدم المشاهد الكريم يعني نبذة عن هذه الفكرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الأبناء لابد أن يكون لنا زيارة يومية لهم، وذلك من ناحية التهيئة النفسية لهم وذلك لما يعانونه من ظروف، فلا بد ان نجتمع بهم ونتفقد احوالهم في كل يعني فتره وفي يعني على مدار الأسبوع، لأن هؤلاء الأبناء يحتاجون إلى عناية خاصة والقرب منهم لسد حاجاتهم وما بهم من مآسي لنعالج هذه الجروح لهم.
إذا نستطيع أن نقول دور المشرف الاجتماعي مع الشباب في الشقة هو دور أبوي يقدم لهم الرعاية؟
نعم نعم.
يعني نقدر نقول إحنا رايحين لبيتك الثاني الحين؟
أي نعم. تفضل
تفضل. حياك الله.
كان الأبناء في استقبالنا عند باب شقته وقد احتفوا بنا كثيرا وقدموا لنا واجب الضيافة مشكورين. تبادلنا أطراف الحديث في جو مليء بالبسمة والتفاؤل يعيشونه كل يوم على الرغم من المعاناة التي لا تغيب لكنها لا تعطل الحياة.
حياكم الله أخ عبد الرحمن، وها في بيتكم الثاني، وأنتم الآن مثل ما شفتوا الشقة. طبعا اللي كان في استضافتكم قبل قليل الابن يوسف والابن أحمد موجود. فطبعا المشرف الاجتماعي في الشقق هو عبارة عن مشرف يشرف على مجموعة من الأبناء ومجموعة من الشقق. طبعا في كل شقة يتكون 4 من الأبناء. مهمة المشرف الاجتماعي يا أخ عبد الرحمن تهيئته
اجتماعي. يوسف اللي طلع وأحمد ومن؟
يوسف وأحمد ومهند. طبعا أغلبيتهم جامعيين. طبعا متى يخرج الابن؟ نقطة مهمة ودي أوضحها لك يا أخوي أخوي عبد الرحمن. الابن متى يخرج من الدار؟ يخرج من الدار عند بلوغه 18 سنة، يذهب إلى المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام. بدور المؤسسة تبدأ باستضافته في شقق مفروشة لهم مهيئة بالكامل. طبعا الآن احنا جالسين في المجلس، مجلس استقبال الضيوف. طبعا تتكون كل شقة من مجلس وصالة طعام و يعني غرفة نوم ودورتين مياه وانتم بكرامة يعني. طبعا الابن اذا تواجد هنا يكون له برامج اجتماعية، يكون لها يعني جو أسري. طبعا فضل الله ثم في فضل جهود بعض الناس الطيبين أمثال يعني أمثالكم وأمثال يكونون الجو الأسري. طبعا أغلب الأبناء يشعرون بفراغ عاطفي بعد الله سبحانه وتعالى. نحن مجموعة بتكاتف الأخوة نستطيع أن نخرج هذا الشعور الذي يشعر به الأبن. والآن ندعوكم لرؤية الشقة والوحدة السكنية كما نسميها، والنظر فيما تقدمه المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام لهؤلاء الأبناء الذين هم أمانة في أعناقنا. طبعا يتكون من قلنا من صالة ضيوف ومكتبة وصالة طعام. طبعا المطبخ هنا مهيئ بالكامل للابن، المطبخ مهيئ بالكامل للابن من كل ما يستلزمه من إعاشة ومن
الأدوات كلها
موجودة والأدوات جميعها موجودة.
يتبادل الأستاذ عبد الملك النظرات مع الأبناء وحديث العيون مليء بالذكريات المترجمة إلى هذه البسمات.
يعني ما شاء الله أخوي عبد الملك، أنا سمعت عن البرنامج هذا منك وسمعت من غيرك عن مثل الوحدات السكنية هذه، لكن ما كنت أتوقع أني راح أشوف مثل الألفة هذه. فعلا يعني أنتم تعيشون كأنكم أسرة واحدة.
نعم يا أخي عبد الرحمن، بفضل الله ثم بفضل يعني ما وفرت حكومتنا الرشيدة نقدم ما نستطيع لتعويض هذا الابن الذي هو فلذة كبدنا، لتعويضه جزء لا يتجزأ من فقده لوالديه. يا أخي عبد الرحمن كما تعلم أن فقد الوالدين شيء عظيم، ولكن لقد من الله علينا وجعلها أمانة في عنقنا أن نساعد هذا الابن لتحقيق هدفه ألا وهو الزواج والتفوق الدراسي.
تكوين يعني أسرة،
وتكوين أسرة مستقبلية.
لكن عفوا أستاذ الملك، يعني أنت مشرف اجتماعي تأتي إليهم تقريبا في كل يوم.
نعم.
يوم يعني لازم تجي في كل يوم، يعني أنت تقوم بدور الأب، لكن أنت مشرف ما تواجهك بعض الصعوبات معهم أحيانا بعض المشاكل؟
والله يا أخي عبد الرحمن أنت إذا قلت سألت لي هذا السؤال أنا أريد أن أقول لك بكل إجابة بكل سهولة. الأب مع ابنه ماذا يفعل؟ ألا يكون في بعض المنغصات؟ والله يا أخي عبد الرحمن أننا نشعر بعظم هذه الأمانة، والله يا أخي عبد الرحمن أننا نحترق، بل نبكي بعض الأحيان على هذا الإبن، لأن الله حملنا هذه الأمانة، فهذه أمانة في أعناقنا، أمانة في أعناقها أوكلها الله لنا. فيا أخي عبد الرحمن يعني عظم هذه المسؤولية وعظم هذا الموقف الذي وضعنا من أجله، بل في بعض الأحيان نفكر ماذا يحدث للابن إذا ذهبنا.
كانت الزيارة رائعة، اختلطت فيها المشاعر بين الفرح والحزن، أبناء بلا آباء وحياة تتحدى والطموح لا يقف. ودعت أحمد مقابلا بسمته بابتسامة، ووراء العيون ما وراءها. فشكرا لكم يا رعاة الأبناء.
شكرا عبد الرحمن على هذا التقرير. نعود أيضا لاستكمال حديثنا أستاذ فهد، المشروعات والبرامج أيضا التي تقدم لليتيم.
هو الحقيقة البرامج ذكرها وتحدث عنها الأستاذ سعيد طبعا فيما يتعلق جزء منها، وهناك برامج إضافة إلى ما ذكر، هناك برنامج التدريب وبرنامج التوظيف، وهناك أيضا برنامج الإسكان ذكرنا قبل قليل، وبرنامج تزويج الأبناء والبنات، هناك طبعا برنامج قائم. برنامج حقيقة التدريب والتوظيف لا أريد حقيقة أن ندخل في التفاصيل لأنه الأستاذ سعيد هو متخصص في هذا الجانب، لكن حقيقة أود أن أؤكد في نقطة مهمة، أنه الحقيقة المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام الآن في الوقت الحاضر تلقى كل دعم واهتمام ومساندة من معالي وزير الشؤون الاجتماعية رئيس مجلس إدارتها الدكتور يوسف العثيمين، واللي الحقيقة الآن هنا طبعا وجه معاليه لكي تتولى الحقيقة تتولى تطوير وتنظيم العمل في المؤسسة، لكي طبعا تقوم بمسؤولياتها واجبها تجاه هذه الفئة، وأوكلت هذه المهمة لجهات متخصصة لكي تعيد طبعا تطوير وتنظيم أعمال هذه المؤسسة. فأنا هناك عمل حقيقة كبير جدا في هذا الجانب، ومساهمة طبعا من أيضا ذوي الاختصاص وذوي الخبرة معنا في هذا فيما يتعلق في جوانب تطويرية وجوانب طبعا إعادة
تعاون المؤسسة مع جهات أخرى تعنى أيضا بالأيتام كجمعية إنسان وغيرها، هل هناك تعاون بشكل معين؟
والله ما في شك، المؤسسة طبعا الخيرية لرعاية الأيتام هي تعتبر على غرار طبعا الجمعيات الخيرية الأخرى، وما في شك أنها طبعا أننا نعمل كلانا نعمل داخل المجتمع، وكلنا لله الحمد المجتمع مسلم، كلنا أيضا نحاول نقدم كل ما نستطيع من رعاية وخدمة في إطار في هذا الإطار. هناك تعاون طبعا بيننا وبين جمعية إنسان، جمعية الخيرية لرعاية الأيتام طبعا إنسان أعتقد أنها من الجمعيات الرائدة في مجال رعاية الأيتام، الكل يعرف هذا الشيء ولها جهود كبيرة جدا، يرأس مجلس إدارة طبعا سمو الأمير سلمان بن عبد العزيز، وهناك أيضا من أعضاء مجلس إدارة من الأشخاص اللي طبعا لهم خبرة وتجربة ومخلصين وبذلوا جهد، وفي الشكل الآن حققت جمعية إنسان لها طبعا يعني تعتبر من الجمعيات اللي شارها في البنان فيما يتعلق برعاية الأيتام، نحن نتعاون معهم، وهم أيضا مدوا أيديهم لنا أيضا في الأجل طبعا أنهم يقدمون لنا ما نحتاجه من خدمة يحتاجه أيضا أبناءنا من خدمة.
طبعا هذه كلها مؤسسات تكمل بعضها وتقوم على مبدأ عظيم يعني رعاية اليتيم. ذكرنا أو ذكرت الأستاذ سعيد عن البرامج التي يلمسها اليتيم بشكل مباشر من خلال التدريب. نعم. للمجتمع والوظيفة.
نعم، بالنسبة عندنا قسم التدريب والتوظيف، وهذا القسم حقيقة يقدم كثير من البرامج، لعل من أهمها برنامج التدريب والتوظيف. برنامج التدريب قائم على لمس احتياجات الأبناء وإيش المجالات اللي يحتاجونها في عملية التدريب، تدريبهم في مجال الحاسوب، في تدريبهم لتأهيلهم للعمل في اللغة الإنجليزية، في ما يتطلب سوق العمل من تدريب معين يؤهلهم للعمل من خلاله. طبعا في تنسيق قائم وإيجابي لله الحمد مع كثير من المراكز التدريبية، ونتلقى دعم في داعمين لهذا البرنامج. وأيضا هناك برنامج التوظيف، وهو توظيف الأبناء عن طريق طبعا التعاون مع مكتب العمل والعمال وأيضا مع صندوق التنمية الموارد البشرية، ولعل وقعت اتفاقية مؤخرا مع الأستاذ أبو عبد الله والصندوق، فهذا هذه الاتفاقية سوف إن شاء الله تحقق ثمار إيجابية في المستقبل القريب بإذن الله تعالى. أيضا لدينا برنامج المساعدات المالية والعينية، أيضا الأبناء في حينما يلتحقون ببرنامج معين أو تدريب معين يحتاجون إلى الدعم المالي، وفي قسم يقوم بدراسة احتياجهم وتحقيق ما يحتاجونه من مساعدات مالية تساعدهم على المواصلات، على المعيشة، على كل ما يحتاجونه في هذا الشأن.
المؤسسات خاصة لها يعني دور كبير في مساندة العمل الذي تقومون فيه، كيف وجدتم تفاعلهم الآن معكم؟
والله ما في شك انه طبعا انا من خلال منبر المجد قناة المجد الحقيقة وبرنامجكم الحقيقة المتميز اوجه الشكر طبعا لكل من ساهم مع المؤسسة الخيرية، ولا زلنا الحقيقة ان نطمع للمزيد بالدعم والتفاعل معنا في اجل طبعا لكي نقوم او نستطيع ان نقوم بواجبنا ومسؤوليتنا تجاه رعاية هذه الفئة. والواقع انه طبعا المؤسسه هي تتلقى تبرعات او تقوم عملها على تبرعات طبعا مقدمه من اهل الخير وفق طبعا القنوات المحدده، القنوات الحسابات وقنوات وفق التنظيم طبعا المعمول به لدينا. والواقع انه طبعا لدينا ايضا خطه لتنميه الموارد في المؤسسة، وطبعا تنطلق هذه أو تعتمد هذه الخطة على طبعا برمجة أو برمجة شو اسمه تسويق عفوا تسويق البرامج من أجل أن نستطيع أن نحصل على دعم لهذه الخدمات طبعا لتقدم لصالح الأيتام. فأنا أتصور أنه المجتمع طبعا ما في شك أنه مجتمعنا طبعا ما في شك مجتمع مسلم، مجتمع متكافل، مجتمع جبل على الخير، لكن أيضا
نطمح المزيد أيضا في الوقت
ما في شك ونتفاعل الخير إن شاء الله.
إن شاء الله. الأخبار الناس معكم أستاذ سعيد يعني في تواصلهم أو تفاعل المجتمع أيضا مع المؤسسة؟
والله في الحقيقة المجتمع مجتمع إيجابي لله الحمد ويتفاعل، خصوصا مع فئة الأيتام، فئة يعني الإنسان يبذل ما في وسعه فيه لتحقيق الأجر من الله سبحانه وتعالى. فحقيقة لم يكن هناك أي جهة نخاطبها أو نتعامل معها لتقديم خدمة معينة لهالفئة إلا نجد التجاوب الحقيقي والملموس حقيقة ولله الحمد، وهذا شيء يعني يثلج الصدر في هالمجتمع المسلم المتكاتف لله الحمد.
جميل. نحن عبر فقرة رصد رصدنا أيضا أخبار الناس وتفاعلهم مع المؤسسة وكفالة اليتيم، نتابع أيضا هذا الرصد الذي رصدناه من المشاهدين.
نعم فكرت بذلك ونفذت كفالة يتيم.
طبعا كفالة اليتيم واجبة، تتكفل اليتيم وشيء أجر عند رب العالمين. الشيء الثاني نفذت إن شاء الله كفالة يتيم في كذا مكان. والله فكرت في كفالة يتيم بس لحد الآن يعني ما أتيحت الفرصة، وإن شاء الله يعني عن قريب إن شاء الله.
والله فكرنا بس للحين ما جاتنا الفرصة، وإن شاء الله النية طيبة وإن شاء الله نعمل خير إن شاء الله.
نعم فكرت ولكن الظروف يعني لم تسمح لي، ولا أنا أفكر في مساعدة الأيتام ومساعدة الأرامل و مساعدة أي رجل محتاج، وأنا قادر أني أقوم بمساعدته.
نعم بس يا أخي الظروف ما تسمح، لأن الظروف ما تسمح لي بذا، بس إذا سمحت الظروف إن شاء الله بنكفل يتيم.
والله أنا ما يعني ما حصل من قبل أن كفلت يتيم ولا مرت علي، بس لو كانت في إمكانية وهذا كنت عملتها يعني. بس
صراحة لا والله ما فكرت، لكن إن شاء الله نفكر في كفالة اليتيم، لأن كفالة اليتيم وصى فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن كفالت من كفل اليتيم أنا واليتيم كهاتين اللي يكفل اليتيم، وإن شاء الله عاد نكفل اليتيم في أقرب فرصة إذا سمحت يعني.
أنا فعلا لو أستطيع إن أنا يعني أكفل يتيم ولو عندي دخلة أو عندي شيء إن أنا مثلا أقدمه لليتيم ده هقدر أقدمه إن شاء الله أقدمه بإذن الله.
نعم فكرت في كفالة يتيم في قريتي في مصر وخمس أيتام.
مرحبا بكم مشاهدينا مجددا. دائما نجد حرص الناس والرغبة يعني تقديم الخير، وخاصة إذا كانت لليتيم. تنقصنا المبادرة يعني لماذا؟
والله الحقيقة بالنسبة ما يتعلق بالمبادرة ما في شك إنه 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 الناس مثل ما ذكرنا مجتمعنا ولله الحمد مجتمع يحب الخير، وأعتقد ما في مجال عمل خير إلا تجد الناس تتفاعل معه وتدعمه. ويمكن أذكر إنه المؤسسة في فترة مضت طبعا كان لدينا قصور في الجانب الإعلامي، ومع طبعا في الآونة الأخيرة نفذنا طبعا مجموعة من الحملات الإعلامية، طبعا آخرها كانت في شهر رمضان المبارك الماضي عام 1429، طبعا كانت تحت شعار بدعمكم نرعاهم، والحملة اللي قبلها أيضا في 28 كانت أيضا تحت شعار أيتامنا مسؤوليتنا.
كيف وجدتم تفاعل الناس أيضا مع هذا؟
ولله الحمد كان تفاعل إيجابي. ويمكن أن في السابق كنا نعتقد أن الإشكال أن الخلل في أنه ناس غير متفاعلة معنا وغير متجاوبة، لكن وجدنا أن نحن مقصرين في الجانب الإعلامي. وبالتالي
الجانب الإعلامي صحيح أنه ما يعرفون عن هذه البرامج التي تقدمونها أيضا لليتيم، وخاصة البرامج الجماهيرية تكون مشاركة الجمهور مع المؤسسة.
بالضبط، ولذلك يعني استطعنا أن نقيم يعني جهدنا في الجانب الإعلامي وأيضا تجاوب الناس معنا بعدما طبعا خرجنا من هذه الحملات. وجدنا لله الحمد التفاعل والدعم، ونحن طبعا الآن أيضا مقبلين على أيضا الحملة الإعلامية لعام 1430، وستكون بشكل طبعا مغاير وستكون بجهد أكبر. أنا حقيقة من طبعا المنبر أوجه الدعوة لكل طبعا أهل الخير من أبناء مجتمعنا ولله الحمد كثر بالمساهمة والدعم لبرامجنا. والحقيقة لدي يعني نستطيع القول أن لدينا الاستعداد أن نعطيهم ما يريدون للاطلاع على كل ما يدور في العمل بأريحية ووضوح. نحن نعمل من خلال طبعا رسالة ومسؤولية تجاه هذه الفئة، واجبنا أن نقوم بكل ما نستطيع، وسنواصل إن شاء الله في قيام بهذا الدور، ونبتغي إن شاء الله وجه الله سبحانه وتعالى
إن شاء الله. نعم. كم بقي لكم حتى تحققوا أهداف المؤسسة يعني تقريبا؟
والله ما في شك أنه طبعا الأهداف تضع أنت أهداف، لكنها تحتاج إلى وقت طويل لكي تحققها هناك أهداف هناك أهداف طبعا كما نعلم جميعا أهداف قريبة المدى وأهداف بعيدة المدى. الحقيقة الأهداف القريبة المدى نحن الآن نخضع بإعادة طبعا تنظيم وصياغة العمل داخل المؤسسة وتطويره أيضا طبعا، وهذا كما ذكرت بتوجيه معالي الوزير وزير الشؤون الاجتماعية رئيس مجلس إدارة المؤسسة الخيرية رعاية الأيتام اللي هو معالي الدكتور يوسف العثيمين، لكي نواكب طبعا ما يحتاجه اليتيم في المستقبل. والأهداف البعيدة المدى إن شاء الله أن تكون المؤسسة هي طبعا الملاذ الآمن لأيتامنا، وعندما طبعا يأتون يراجعونها يجدون كل ما يحتاجونه من خدمات ونساعدهم في حل كل مشكلاتهم بإذن الله. يعني
من خلال إدارتكم الخدمات الإنسانية ما هي الأهداف التي تطمحون لها؟
والله في الحقيقة كما ذكر الأستاذ فهد هناك يعني خطة مرسومة إن شاء الله تعالى لتحقيق أهداف مستقبلية، والحمد لله احنا حققنا الأهداف المرسومة في الماضي، ونعمل الآن على تطوير البرامج بما يتواكب مع المتغيرات الحالية حقيقة.
أترك لكم أستاذ فهد كلمة أخيرة إذا كان من رسالة نحب أن توجهها للمجتمع، تفضل.
الحقيقة أنا أعيد أكرر القول أنه أدعو طبعا مرة أخرى مجتمعنا إلى الوقوف ومساندة عملنا في العمل الخير طبعا بشكل عام، والعمل في المؤسسة الخير لرعاية الأيتام بما يخدم. وعندما أتحدث عن المجتمع أتكلم طبعا أعني الشركات والمؤسسات ورجال الأعمال وحتى الأفراد من يستطيع بجهده أو ماله أو بفكرة أو برأي. فنحن في المؤسسة طبعا نرحب وطبعا نقول أهلا وسهلا. جميل. ونقول طبعا أي فكرة تخدمنا وتسعينا على تقديم خدماتنا وتحقق الأهداف التي أنشأت من أجلها المؤسسة نرحب فيها.
التبرع لا يكون يعني في الغالب بالمادة، ممكن بفكرة يتقدم للمؤسسة أو ممكن بدعم معنوي بحضوره ومشاركته.
ما في شك.
جميل. شكرا لكم أستاذ فهد الراجح مدير المؤسسة، وكذلك الأستاذ سعيد الأسمي مدير الخدمات الإنسانية. عملكم جليل ونتمنى لكم التوفيق إن شاء الله.
شكرا جزيلا. الله يبارك.
مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على متابعتكم. هذه صفحة تطوى من المفكرة الدعوية إلى صفحة أخرى.
إذن بعد هذا الحوار وهذه الفقرات، رسالتنا مشاهدي الكرام في هذه الحلقة هي دعوة للمشاركة في هذا العمل العظيم، والمشاركة طبعا ليست بالمال فقط بل بالزيارة وتقديم الأفكار، والمشاركة أيضا في تنفيذ البرامج.
نعم عبد الرحمن، مجالات الخير كثيرة ولكن المهم أن نبادر.
ربما أيها الكريم تستطيع المشاركة بساعة أسبوعية تتبرع بها من وقتك لقضاء حاجة هنا أو هناك.
شكرا لكم على متابعتكم ومن قبل ذلك على تواصلكم، ونحن لازلنا بانتظار المزيد.
إذن هذا شكر لكم من جميع العاملين في برنامج المفكرة الدعوية، نلقاكم في الأسبوع المقبل. نترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.